انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مش كل حكاية اتقالت كانت الحقيقة، ومش كل شخصية اتكتبت في التاريخ اتفهمت صح. شخصيات سمعت عنها كتير، يمكن حبتها ويمكن كرهتها، بس عمرك سألت نفسك هل هي دي كانت حقيقتهم فعلا؟ من حكايات اتشوهت لوقائع اتخبت لأسرار محدش قالك عنها قبل كده. استنى، قصص هتغير نظرتك وحقائق ممكن تصدمك حدش قالك، لأن الحقيقة دايما ليها رواية تانية. استنوني، أنا سوزي التوخي على تسعينات اف ام حدش قال.
حدش قالك مع سوزي التوخي كل يوم اتنين الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
راجل قالوا عنه ساحر وتسبب في سقوط إمبراطورية، قالوا عنه قديس، وقالوا عنه دجال، وقالوا إنه مستحيل يموت. شخص واحد قدر يدخل قصر القيصر الروسي ويأثر على قرارات دولة كاملة، إبليس متجسد في ملابس راهب. لو حدش قالك عن راسبوتين تعالى وأنا أقولك. أنا سوزي التوخي، وإحنا بنتقابل كل يوم اتنين الساعة 7:15 مساء في برنامج حدش قالك. لو حابب تشوفنا صوت وصورة خليك معانا على اللايف على الفيسبوك، ولو حابب تشوفنا وتسمعنا على الموبايل وتسمع الأغاني في الفواصل خليك معانا على الابليكيشن على الموبايل، تقدروا تعلقوا على اللايف وأنا أتشرف إن أنا أرد على حضراتكم. وكمان تعملوا مداخلات على رقمنا 0142-7894 وتقولوا رأيكم في الحلقة. السؤال الحلقة هيبقى في نص الحلقة، علشان إحنا بقالنا حلقتين مجربين الموضوع دوت وطلع جميل، يعني الحقيقة أنتوا بتتفاعلوا والموضوع لذيذ جدا. هنطلع فاصل صغير ونرجع نشوف حكاية الرجل الذي لا يموت.
غلبان من ده اللي بان جنبنا، من ده دلعش ولا كان، ده الصف ده هيشهد لنا علينا سقفله ولا عان. لو عدل عدلعنا ومشينا على المية ولا وقعنا، شوفوا بحر كف دلعنا قبل ما يحصل قلبان، قبل ما الصيف ده يعدي، ده يا رب الشط يقضي ويسد معاله ولع. اصل الدلع ولع ولع مولعش من فترة، واللي ما شافش القمر طلع ده يا رح يجيب قطرة. اصل الدلع ولع ولع مولعش من فترة، واللي ما شافش القمر طلع ده يا رح يجيب قطرة. نمشي الهوى على كيف نولع صفنا وما نهديش، والصبح نقول صبح الاخر اللي نخلينا نعيش، واللي نسهر وسهرة تأخر يحللنا وما يعديش، ونقول اتنار ما نعلي النار ونزود ما نطفيش. لو ما نعيش الدلع ده امال مين اللي يعيش؟ اصل الدلع ولع ولع مولعش من فترة، واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجي قطرة. اصل الدلع ولع ولع مولعش من فترة، واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجي قطرة.
لما تسمع اسم راسبوتين اول حاجة تيجي في بالك راجل بعيون مرعبة، او ساحر، ولا يمكن راهب، ولا الشخصية اللي حاولوا يقتلوها اكتر من مرة وما ماتش. لكن حدش قالك ان الحقيقة اغرب من الافلام. تعالوا نسمع الحكاية من الاول. جريجوري راسبوتين اتولد في اشد ايام يناير برودة سنة 1869 في قرية نائية بسيطة في سيبيريا، قرية ما فيهاش ادنى نوع من الخدمات، في اسرة بسيطة مكونة من اب وام بيعملوا في الفلاحة واصطياد الحيوانات وتمن اخوات. اتوصم انه طفل ملعون ومحدش يعرف السبب، لكن اللعنة جاية جاية. لأنه هو صغير شاب حريق ضخم جدا راح فيه أمه وخمسة من إخواته، واتبقى هو وأبوه وأخ وأخت. ولما تم عامه ال 12 كان بيلعب هو واخوه عند نهر ورجلهم اتزحلقت وجرفهم الطيار الاخ غرق ومات وهو راح في غيبوبة لمدة أسبوع. من المفارقات كمان أن أختهم بعد سنة ماتت في نفس النهر بنفس الطريقة. المهم راسبوتين راح في غيبوبة لمدة أسبوع ولما فاق ادعى أنه حلم أن الإله كلمه واداله قدرة أنه هو يكون عنده قوة خارقة بيقدر يقرأ الأفكار ويتنبأ بالأخبار ويشفي الجروح والمرضى. ولما بقى عنده 15 سنة اتجوز، وده كان شيء مش غريب عليه لأنه كان شكله أكبر من سنه كتير، كان طويل جدا جدا وله عضلات ضخمة وعيون واسعة وشعر طويل. كان عنده القدرة على إخضاع أي حد تحت سيطرته لدرجة أنه ترأس عصابة للسرقة وما كانش بيشترك معاهم، كان بيقعد على الحانة يشرب ويسكر ويشغل الناس تحت أمره، درجة أن أصحاب العصابات والناس اللي هي القبضيات المفروض يعني كانوا بيخافوا منه ويسمعوا كلامه، فما كانش حد بيجي ناحيته. لحد سن 17 هرب، وكان ساعتها متزوج وعنده 3 أولاد. سافر بلاد كتير وتعلم من سفرياته عن الروحانيات والتصوف والتنويم المغناطيسي والتأثير على العقل البشري. ولما رجع انضم لمجموعة اسمها خالستي، ودي مجموعة من الناس بيقولوا ان احنا لازم نعمل كل الموبقات والمعاصي الاول وبعدين نتوب. فكانوا يوميا بيشربوا لحد السكر البين وبعدين يعملوا كل الموبقات وبعدين يبتدوا يجلدوا نفسهم علشان يتوبوا قبل الفجر، وكان ده بيخليهم عندهم نوع من الروحانيات. وطبعا دي بيدخلهم في غيبوبة، فكانوا بيشوفوا حاجات هم كانوا بيعتبروها ما ورائيات ولكنها كانت غيبوبة مش أكتر. فكانت يعني من ضمن الحاجات الغريبة اللي هو يعني دخل نفسه فيها. وبعد لما بقى عنده 34 سنة راح سان بطرسبرج العاصمة وراح لأحد الأديرة ويعني عمل يعني بالتهديد طبعا والوعيد وكل حاجة أحد الأساقفة إن هو يرسمه راهب ويحاول معاه إن هو يديله شهادة بإن هو راهب ومعترف به ورجل دين وكل حاجة، لأن هو كان بيقوم ببعض الأعمال اللي بتخلي الناس تصدق فعلا إن هو رجل دين. الحقيقة إن هو كان بيقول بعض الأخبار والنبوءات اللي كانت بتتحقق بعد كده، فخلى الناس تعتبره رجل دين مختلف وناس تانية شافته دجال. ولكن مهما كان عنده قدرة وهيبة وقدرة على التأثير في الناس كبيرة جدا. لكن هناك ما وصلناش للتويست، لأن التويست حصل بعد ما وصل لقصر القيصر نفسه. لكن قبل ما نطلع فاصل تعالوا نسأل سؤال الحلقة وهنجاوب عليه في اللينك التالت. السؤال بقى هنا بيقول لك إيه؟ هل دايما التظاهر بالتدين والإيمان الواضح شكلا بيخدع الناس مهما كانت الناس متأكدة وعارفة أن الشخص ده فاسد وملوش علاقة بالدين ولا بالتدين؟ هل فعلا الناس بتنخدع بمزاجها ولا التأثير الديني بيخلي الناس تكون خايفة شوية أن هي تتطاول أو تشكك في رجل دين؟ هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حكاية راسبوتين.
We'll be right back. مش شايف غير انتي وانا من فضلك جاوبي على السؤال.
اهلا بحضراتكم مره تانية في حدش قالك، والنهارده بنتكلم عن راسبوتين الراهب اللي اتسبب في سقوط اقدم اسره حاكمه لروسيا. البدايه الحقيقيه لما وصل راسبوتين لمدينه سان بطرسبرغ، لما دخل وسط الطبقه الارستقراطيه والناس بدات تتكلم عنه انه راجل عنده كرامات وبيعالج المرضى وعنده بركه. ليه عندهم في روسيا الفكره ديت؟ الشعب الروسي شعب ريفي شوية، ملتصق أو بالكنيسة، فبيصدق أي حاجة دخل فيها الدين خلاص يبقى هي أمين، إحنا هنصدقك جدا. فدخل لهم من الحتة دي لبس راهب، فرق شعره من النص ونزله على وشه، كان بيلبس لبس رث جدا، وبدأ ياخد تبرعات باسم الكنيسة، او هو راهب بقى، فالناس طبعا هتصدقوا لانه هو رجل دين، فعمرهم ما يشككوا فيه. طب ليه هو ما اشتغلش في قريته؟ ما قريته قريه نائيه في سيبيريا، ما حدش بيسال فيها اصلا، وفش خدمات ولا اي حاجه. قال لك الناس فقراء مش هيعرفوا يدوني حاجه، ومش هعرف اسلك منهم اللي انا عايز، فاروح فين؟ في الطبقه الارستقراطيه، اديهم شويه نبوءات واديهم شويه اخبار هم يعرفوها او اسرارهم او كده. طب هو كان بيعرف منين؟ كان بيتعرف على الوصفات وزوجات السياسيين وزوجات المسؤولين، وكان بيصاحب عليهم وبيعرف منهم الأسرار، فكان بياخد من هنا يودي هنا وكده، هو بياخد بيعرف نبوءات، ولا كان نبوءات ولا أي حاجة خاص، بس هو كان راجل ماشي بطال يعني، دي من الآخر. لأن كمان اتعرف عنه أنه هو صاحب كرامات، وهو قال أنه هو بيقدر يشفي المرضى. لحد سنة 1887 كان في بنت عندها حالة مرضية ميؤوس منها تماما، وكل الأطباء فشلوا في علاجها، وكان آخر الأمل اليوم أن هم يستدعوا راسبوتين يجي يشوفها. واللي حصل ان هو جه وقف قدام سريرها ورفع ايده بحركة كده كان بيعملها، يعني دايما كانت بتيجي في الافلام الكرتون كده، زي ان هو يعني بيتكلم ربنا او حاجة زي كده، ونزل ايده مرة واحدة، البنت اتنفضت وقامت كأن ما كانش بي عندها حاجة خالص وخفت. وده يعني اللي كان الحاجات اللي عملت له كريدت بعد كده للناس تتكلم على حاجة، لأنه خلاص اشتهر. يعني اشتهرت الحكاية دي بصورة رهيبة، وعن طريق معارف راسبوتين وصل للعائلة الإمبراطورية، وقابل القيصر نيكولاس الثاني وزوجته الإمبراطورة ألكسندرا، وهي حفيدة للملكة فيكتوريا. وهو عندهم مرض كان وراثي من الجدة فيكتوريا، وهي جدة أوروبا كلها، لأن لما عملوا تحاليل لأحفاد فيكتوريا هم طلعوا 200 أسرة، أكتر من 1000 وكذا شخص، يعني هم كتير جدا. وهي كانت حفيدة ليها، وكانت مشتركة في، يعني حفيدة إنجليزية ألمانية، وكانت متزوجة من قيصر روسيا، وكان عندها المرض الوراثي هو الهيموفيليا أو السيولة الشديدة، واللي ورث منها المرض ده ابنها أليكسي. المرض ده بيؤدي إلى، يعني أي أقل جرح صغير بيؤدي إلى نزف شديد جدا جدا، فكان الولد مجرد ما بيتعور أي حاجة بيبقى عنده بالأيام نزف شديد. والحقيقة المرض ده كان مؤثر عليهم جدا، لأن الولد ده كان عندهم أمال كبيرة جدا أنه يكون ولي العهد. في سنة 1906 أصيب أليكسي بجرح بسيط وهو بيلعب في الجنينة، فتسبب بنزف لأكثر من يوم، واستدعت الإمبراطورة أو الإمبراطورة الأطباء والأباء من الكنيسة علشان يجوا ينقذوا من الموت. وبعد ما يأست خالص بعد التلغراف لراسبوتين ورد عليها أن الله سمع دعائها واستجاب إليها، وطلب منها أنها تصرف الأطباء والأباء الكهنة وهو جاي للطفل، وعلى ما يجي حطي الجواب ده على رأسه. وفعلا في نفس التوقيت راحت الجواب فعلا، أو سوري النسف وقف تماما. هو طبعا أكيد مسخر حاجة أو كده، بس الله أعلم يعني، رجع كلامنا خفف عليهم. والحقيقة أن هي لما حصل كده طبعا حصل حتة، يعني بقول عليها ايه، ثقة رهيبة في ان هو فعلا بيعرف يعمل حاجة، لان الحكاية دي لما اتكررت تاني بمجرد ما اتعامل
مع الولد النزيف وقف. طب هو ايه اللي هو عمل ايه بقى؟ رسبوتين لما سافر ولف العالم اتعلم الطرق الصوفيه والروحانيات اللي بتخلي الانسان بيتحكم في سير اعضائه الداخليه زي ضربات القلب وحركه المعده والامعاء، وبالتالي اتعلم معاه التنويم المغناطيسي اللي بيخلي الشخص اللي قدامك مسلوب الاراده تماما وتقدر تتحكم فيه بنسبه 100%. وده اللي عمله مع ولي العهد أليكسي. هو نوع من التنويم المغناطيسي هدى به ضربات قلبه، فبالتالي قل ضغط الدم على الأوعية فالنزيف قل لحد ما وقف. في اللحظة دي ثبت أقدامه في القصر، خصوصا مع تمسك الإمبراطورة بوجوده في القصر ومع انشغال القيصر بحروبه مع الدولة العثمانية. اتقرب للقصر درجة أنه كان مقيم في القصر الإمبراطوري نفسه. فطبعا علشان الحروب والمشاكل السياسية اللي كانت موجودة، فكان لازم للقيصر صفة يحطها جنب اسمه كقيصر، ان هو له صفة روحية، فالتصق اسمه برسبوتين از يعني راهب، وهو يعني مبعوث من الإله لحماية البلد. فكان لازم يظهر القيصر بصورة المدعوم من الإله، لكن رغم كده ومع غياب القيصر في الحرب، رسبوتين بقى له تأثير في قرارات الدولة وتعيينات وزراء وقرارات سياسية، كل ده كانت بتحصل من خلاله. كل ده طبعا غير قربه من الإمبراطورة لدرجة إقامته في القصر في عدم وجود القيصر. وكان في اعتقاد إن القيصر هيفضل في الحكم طول ما رسبوتين موجود معاه، وتجاهل كل الإشاعات اللي معظمها حقيقي على فكرة، واللي كان أفظعها إنه على علاقة بالإمبراطور. لكن القيصر تجاهل الإشاعات أو الأخبار أو الحاجات دي حتى لو كانت مدعومة ب يعني مستندات. وكان في يعني نوع من أنواع التخلص من المخلصين اللي نصحوه أشهرهم وزيره بيتر ستالين، اللي اتقتل في ظروف غامضة بعد ما أداله ملف فيما يثبت فساده وتربحه وسرقته من أموال الشعب واستخدام سلطاته ومظهره كراهب لعمل علاقات مع زوجات سياسيين. بعد مقتل بيتر ستالين رفض القيصر أنه يصدق عليه أي حاجة، وفتحول رسبوتين إلى نجم الساحة الذي لا يقهر، فشن حملات اغتيال وتصفية الأغلب معارضي، وبدأت الصحف في شن هجوم مضاد بيظهر علاقته بالإمبراطورة بصورة سيئة. لكن بعد بداية الحرب بين روسيا وألمانيا اتجه القيصر للحرب وساب كل حاجة في إيد الإمبراطورة ورسبوتين، اللي شال وزير الحربية المشهود له بالكفاءة وعين بداله رجل أعمال ملوش علاقة بالحرب نهائي، اللي عمل يعني كارثة تسببت في وفاة أكثر من 4 مليون جندي مراهق مقاتل صغير في السن جدا. الحقيقة أنه هو عمل بلوة زي ما بيقولوا، يعني أنه هو أرسل الجيش للحرب من غير سلاح ومن غير أكل وشرب وبلبس صيفي في البرد بتاع روسيا. فاللي حصل أنه هو لو أنت ما موتش من الجوع هتموت من البرد، لو ما موتش من الاثنين هتموت بسلاح وبرصاص العدو لان انت رايح اعزل. فدي كانت من احد البلاوي اللي عملها رسبوتين، ودي كانت يعني اللي كتبت شهادة وفاته يعني اول سطر كده. الحقيقة كانت مصيبة وقعهم فيها رسبوتين بقلة خبرته في السياسة والحرب، لانه كان يعني ايه بيعين معارفه ومحاسيبه زي ما بيقولوا، علشان طبعا الناس التانية فاهمة هو بيعمل ايه في البلد وازاي هو فاسد وشخصية بتتربح من شكلها كراهب. هنطلع فصل صغير ونرجع نكتب سوا النهاية.
صحيح لسه يلا شوف صور جدا حلوه والله طلع حلوه بعدنا يا حبيبي خلاص صدق لينا دنيا جمعتنا خلاص بقينا بعض وهتبقى وش السعد وانا كلمة مني ووعدت شوف غلاوتك لسه
ورجعنا تاني علشان نشوف نهاية راسبوتين اللي كمان أثرت على القصر وقصر القيصر وجابت نهايته هما كمان. ولكن تعالوا الأول نشوف إجابة السؤال، هل فعلا الهالة الدينية بتخلي الناس ما عندهاش حتة يعني ان هو اقدر اقول لا ده فاسد، لا اكشف سره؟ هل حتة التدين احنا بنخاف من ان هو رجل دين ان احنا نقول نشاور عليه ونقول لا ده فاسد ده بيمثل او بنقتنع بالتدين الظاهري؟ احمد بيقول للاسف ناس كتير بتنبهر بالشكل اول ما يشوفوا حد ماسك سبحة او بيتكلم في الدين بيثقوا فيه من غير ما يبصوا لافعاله. حقيقة نهى انا شايفة ان التمثيل ممكن يخدع فترة لكن الحقيقة عمرها ما بتستخبى. حسن بيقول الناس بتحكم بالمظاهر لكن ربنا وحده اللي يعلم. ده حقيقة طبعا، احنا بس بنشوف هل فعلا انا عندي الحتة بتاعت انه راجل ده بتاع ربنا وانا في نفس التوقيت شايفة ان هو راجل فاسد، هل هنا انهي فيهم اللي هتطغى، انهي فيهم اللي هتكون هي الابدع عندي، فساده ولا ان هو قرب من ربنا؟ اصلا الاتنين ما بيجتمعوش على فكرة عشان بس بفهمين يعني. سارة بتقول التدين الحقيقي أخلاق قبل أي مظهر، ولو الأخلاق مش موجودة يبقى كل ده تمثيل. حقيقة محمد في شخصيات تاريخية استخدمت الدين عشان تكسب هيبة وسلطة وده حصل كتير طبعا. هبة مش كل واحد شكله متدين يبقى منافق ومش صح نعمم على الكل. اوكي عامة بس ان راسبوتين هو يعني الاكثر شهرة في الموضوع ده. اسلام اللي بيكشف الانسان مش كلامه، اللي بيكشفه تصرفاته وقت المواقف. حقيقة بارلين بتقول الهبة الحقيقية بتيجي من العدل والرحمة مش اللبس ولا طريقة الكلام. صح. ايفا بتقول ممكن يخدع الناس شوية لكن مع الوقت القناع بيقع. حلو جدا، تقدر تخدع الناس بعض الوقت ولكن ما تقدرش تخدعهم كل الوقت. وليد ممكن يخدع الناس شوية لكن مع الوقت القناع بيقع. احنا قلنا دي قبل كده. سؤال دقيقة. وليد بيقول انا ضد ان احنا نحكم على حد من مظهره لا ايجابا ولا سلبا. هو صح يعني كتير جدا الناس بلقى واحد مثلا في بيبقى بدقن مثلا كده وشكله ورع وكل حاجة وفي دول عم الشيخ عم الشيخ وبعدين هو ولا شيخ ولا حاجة، ده دقنه بس طلع له حبوب ولا حاجة. فيعني مش شرط يعني فيعني مش شرط تكون عم الشيخ ولا حاجة. طارق أكبر مشكلة إن بعض الناس بتخلط بين احترام الدين والثقة المطلقة في أي شخص يتكلم باسمه. منى من بتقولك الناس بقت أسكى دلوقتي، بقت تحكم على الأفعال أكتر من الشعارات. صح جدا. يبقى أنا اللي يخليني أثق فيك هو فعلك وليس مظهرك، وده الصح وده المفروض إن احنا يعني كبار وعارفين لوحدنا يعني المفروض نبقى عارفين حاجة زي كده. طيب تعالوا بقى نكمل. احنا وقفنا عند إنه بعد تعيين قائد فاسد للحربية وتسبب في موت الملايين من الجنود الروس، اللي حصل بعدها ان الجنرالات هربوا من سكناتهم ويسابوا الجنود اللي كان معظمهم مراهقين بدون ما يكون معاهم اي شيء يدافعوا بيه عن روحهم في مواجهة وحوش ألمانيا اللي فازوا في الحرب بكل سهولة، اللي خلى الشعب يثور لانه كان متأكد من وجود خيانة في القصر مش مجرد عجز عسكري زي ما حصل، لأنه ببساطة كانت الخطط العسكرية بتتسرب وتحركات الجيش كانت بتوصل للألمان بسهولة. ومين بقى في القصر ممكن يعملها إلا الإمبراطورة اللي هي نصها ألماني ونصها إنجليزي، وإحنا بنحارب مين؟ بنحارب ألمانيا وإنجلترا. فالحقيقة
كان الشك في الإمبراطورة لأن هي ألمانية الأصل. وفي سنة 1914 حصلت أول محاولة اغتيال لراسبوتين، كانت في قريته في سيبيريا لما كان خارج من الكنيسة وقابلته ست عجوز وضربته بسكينة في بطنه وقعدت تصرخ وتقول قتلت عدو الله، قتلت عدو المسيح. لكن هو ما حصلوش حاجة ونجا من الموت. لكن سنة 1916 حصلت تاني محاولة اغتيال لما كان معزوم عند أحد النبلاء، وكان الاتفاق ساعتها هو ليه أصلا كان في فكرة إن هو يختلوه، لأنه كان طالب من القيصر إنه هو يعمل معاهدة سلام مع الألمان ويتحدوا قدام بريطانيا. طبعا بريطانيا ما عجبهاش الكلام ده، معناه ان الالمان هياخدوا اسرى الحرب اللي في روسيا كلهم حوالي 350 الف بني ادم وهيعدوا عدتهم ويرجعوا من اول وجديد. فالاتفاق لا تعالوا بقى هتولي مين الاخ اللي عمال يوسوس في ودنه دوت راسبوتين. فراح طالب من احد النبلاء ان هو يخلص عليه، فعزموا عنده في بيته وقدم له حلويات ونبيت كان فيهم سم السيانيد. هو لما خد شرب من النبيت وبدأ ياخد من الحلويات حس بطعم الصيانيد. طب هو عارفه منين؟ قالك هو كان بياخد جرعة صغيرة منه جدا لأنه كان خايف إن هم يسمموه بالصيانيد، فهو أوريدي جسمه عنده مناعة، هو عارف الموضوع دوت، فجسمه واخد مناعة منه فما ماتش. وبعدين جريوا حاولوا يضربوه، سابهم وكان بيترنح من السم بس ما ماتش. لما خرج في الحديقة ضربوه بالرصاص، جات واحدة في بطنه وواحدة في جنبه برضو ما ماتشي. وده اللي خلى واحد فيهم جاله شلل من الخوف انه انت ايه ده، احنا سميناك وضربناك في بطنك وضربناك في جنبك وانت ما فيش خالص، يعني اهلا وسهلا امره. فالحقيقة انه في الاخر خالص ما جاش غير لما ضربوه بالراس النار في راسه. فده كانت يعني النهاية، ورموه في احد الانهار المتجمدة. بعد يومين تم العثور على جثته طافية في النهر، وعلى فكرة محدش حاول يقرب لها ومحدش عرف يجي ناحيتها خالص. اللي تبقى من جثته هو الصور الموجودة في المتاحف وتشريح الجثة، ولكن جثته نفسها محدش عارف هي اندفنت فين ولا هو موجود فين، هو اختفى تماما بعد وفاته. وده عشان ما يحصلش تنكيل تاني بالجثة، لأن أسرته بعد كده لحد النهاردة معذبين بسبب الاسم راسبوتين ده، حاجة يعني وصمة في روسيا. كمان هم لقوا في هدومه جواب مكتوب للقيصر، قالوا لو قتلني الشعب فأنت في أمان، لكن لو قتلني النبلاء فلن تستمر سوى أسابيع. وفعلا بعد 3 شهور حصلت الثورة البلشفية الروسية وتم إعدام أسرة رومانوف بالكامل. أظن أن احنا كده كن وصلنا لآخر حلقة راسبوتين، واللي مش عارف قصة راسبوتين أو يسمع عنها من مسلسل أو فيلم أنستازيا، احنا قلنا قصته مختصرة بس هو أفظع بكتير من اللي قال. أنا نقحتها بس عشان أعرف أحكيها. أشوفكو الحلقة الجاية يوم الاثنين الجاي، آخر حلقة من حلقات حدش قالك الموسم الثاني. أسيبكم في خير وبخير، تحياتي أنا سوزي التوخي، سلام.